صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الآية الكريمة من قصص القرآن، القرآن اعتمد كأسلوب من أساليب التربية أسلوب القصص، لأنه أكو عندنا التربية نوعين، أكو نوع من التربية التربية المباشرة، يعني مثلا تخلي واحد قدامك وتقول له هذا سويه وهذا لا تسويه وهذا صح أو هذا خطأ وهذا أفضل وهذا يجب أن يترك، هاي نسميها التربية المباشرة، النصائح اللي توجهها مباشرة. وأكو نمط من التربية التربية غير المباشرة. التربية غير المباشرة من قبيل القصة. القصة إنما يعتمدها القرآن الكريم كأسلوب في التربية لأن تصير مشوقة أكثر، يعني كأنه النفوس تقيل عليها إذا تواجهها شوية بالموعظة، لكن إذا تلزم تحكيلها قصة وبالضمن إذا عندك عبرة أو عندك عبرة أو توجيه تخلي ضمن، إذا عندك عبرة أو عبرة أو توجيه تخلي بالضمن. زين، القرآن الكريم هالأسلوب اعتمده. الآية نزلت حكاية عن عيسى عليه السلام. نبي الله عيسى كان إذا يطلع، يقولون المفسرين يطلع وراء حوالي 5000 قسم يتبعوا يردون طعام وشراب، قسم يتبعوا يردون يشوفون ايش عنده معاجز أو دعوة، قسم كان يعجبون يسخرون به. فطلع يوم من الأيام إلى مفازة إلى صحراء وجماعة ما عندهم طعام، قالوا لأحد الحواريين وهو سمعون، قالوا له قل له فليعطنا طعاما أو ينزل علينا مائدة من السماء. فقال السمعون قلهم اتقوا الله، انتوا خليكم شوية مقصدكم أكبر من مستوى الغريزة، وذاك حاجة الغريزة الله متكفل بها، الطعام الله متكفل به، بس انتوا خليكم هدفكم أكبر من هدف الغريزة، روح قلهم اتقوا الله. قالوا لهم، قالوا له احنا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا إلى آخر الآية. فالآية إجت حكاية عن من؟ عن هالحادثة اللي جرت بين عيسى عليه السلام وبين من تبعه. طيب خلينا نشوف هالمعاني اللي قلنا أن القرآن الكريم أحيانا أهدافه يصبها بالقصة ويقرأ القصة ويريد تحقيق أهدافه عن طريق القصص، تحقيق التربية عن طريق القصص. خلي نلاحظ، أولا نريد، قالوا نريد أن نأكل منها، طبعا هذه هدف التعبير، شنو الهدف؟ الهدف أن القرآن الكريم يريد يبين أن صوت المعدة لا يعلو عليه صوت، يعني أنت لما تسوي لك واحد آدمي ما يمكن بطنه جايعة وجسم عاري وتقول له تعالى ربيك أسويك آدمي، ما يتربى هذا، هذا يضمن له الاساسيات. اذا ضمنت له الاساسيات ذاك الوقت تقدر تضمن استعداده الى التربيه. فمبدئيا لابد من الاساسيات. الاساسيات يعني الاشياء اللي ترتبط به تحتاج الى اسماع مباشر. لان احنا عندنا الحاجات نوعين، نوع ليها اشباع غير مباشر. انا عندي مطبعة مثلا اطلع لي كتاب اقرأ الكتاب اشبع حاجتي الفكرية، هذا اشباع غير مباشر. واكو حاجات لا والله تريد اشباع مباشر، معدة جوع تريد طعام، جسد يبرد يريد ملابس، رجلي اريد امسح حاجة عندي مباشرة اقدر اروح اخذ شغلي احتاج الى سيارة. اكو حاجات مباشرة يحتاجها الانسان. فذولا يقولون احنا نريد ان نأكل منها لان صوت المعدة لا يعلو عليه صوت. صوت المعدة الواقع ما يعلو عليه صوت، لان المعدة الخالية لا تعرف المنطق ابدا. ولذلك ورد بالحديث لولا الخبز لما عبد الله. شنو يقول الاعسم في ارجوشته؟ يقول الفضل للخبز الذي لولاه ما كان يوما يعبد الاله. وقت فعلا، لان الطعام هذا يشبع المعدة. اذا انسان شبعت معدته طبعا يبدا يفكر ذاك الوقت بما يربي نفسه او بما يربي مشاعره او بما يربي احاسيسه، كانه اكو مهم واهم. اتخطر اكو فتوى للشافعي او امر له. الشافعي يقول اذا تريد تستشير لك واحد لا تستشير واحد بيته خالي من الطحين من الدقيق. قالوا له ليش؟ لماذا؟ قال لان هذا البيت الخالي من الدقيق صاحبه لا يعرف المنطق، ما عنده فكر، موله العقل. صاحب يكون موله العقل يعني ما عنده قدرة على الإشارة إشارة صحيحة، يعني مو مطمئن الفكر والبال والخاطر. أروي لك حادثة يروها المؤرخين. الحادثة يقولون رجع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام إلى بيته من بستان الله من آداب الزهراء صلوات الله عليها. كان من آدابها أن ما تذكر له حاجته، حاجة في البيت، يعني تترك الأمر إله، هو يفكر باحتياج البيت شنو ويجيبه. ما تقول له مثلا عندنا ناقص أو عندنا شيء نريده، لا تترك الأمر. رجع الإمام يرمي سلام الله عليه، أكثر من مؤرخ يقول وجدها وقد بدا عليها الضعف والصفرة. قالها ما الخبر يا بنت رسول الله؟ قالت له والذي بعث ابي لنا ثلاث ما ذقنا شيء طعام، يعني نفذ عدنا الطعام وما احببت نعم ان اقول لابي. قال لما لم تخبريني بذلك؟ ليش ما تقولي لي؟ قالت له كرهت ان اكلفك شططا، أبوي عهد إلي أن لا أكلفك بشيء من هذا. جد خرج في طريق يريد يقترض أو يأخذ مال، مر به المقداد ابن الأسود. مؤرخين يقولون المقداد من عادته إذا صادف الإمام سلام الله عليه بالطريق يطيلوا يعني الحديث، يسأله واحد يسأل الآخر، يعني العبارات المألوفة واحد يسأل الآخر عن حاله. مر المقداد بالامام ولم يتكلم بشيء. صاح للامام قال له ما الهاك عنا؟ وين اليوم؟ وين؟ قال له والذي بعث رسول الله بالحق خرجت لا اعلم اين اضع قدمي من الارض. قال له ما الخبر؟ قال له طبيت الى بيتي ما وجدت طعام وشفت اطفالي ما مستحين، فطلعت دائخ ما يعني اروح ابحث لهم عن طعام. قال الإمام إن الذي أخرجك أخرجني، اللي طلعت نعم طلعني نفسي، فعلا يعني مرة والرواد الأوائل يعني في بدء الإسلام مرة والمسلمين بألمحنا محنة الجوع بشكل عجيب. يلا إن الذي أخرجك أخرجني بس أنا اقترضت دينار، هذا دينار اقترضته لأشتري به طعام. يلا بلى، قل خذ هذا الدينار لك، الشيء اللي انا محتاج اليه انت بحاجه اليه، وتقول الذي اخرجك اخرجني وانا بحاجه اليه، انك شاطره نص الي ونص الك. قال للامام اني اكره الشركه في مثل هذه الامور، هذا الدينار اخذ اليك. اعطاه الدينار ورجع صلى خلف النبي صلى الله عليه واله. لما فرغ من الصلاه رسول الله انفتل من محرابه، اقبل بوجهه الكريم على الصحابه وقام يحدثهم. بالأثناء لما فرغ من الحديث أشار للإمام علي عليه السلام، همش في أذنه، ما عندك من طعام يا علي؟ قال للإمام على الرحب والسعة يا رسول الله، إذا في طعام ألم معي إلى البيت. يقول اتكأ علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعدنا معا إلى البيت، ودخل رسول الله على فاطمة وجدها في مقدعها تصلي لما فرغت. قال بني هاتي لنا ما عندك يرحمك الله، عندك طعام جيدي. يقول الإمام الصادق دخلت جدتي إلى داخل المقدع، قالت اللهم إنك أنزلت المواعيد على بني إسرائيل فكفروا بها، ونحن أهل بيت نبيك لم نكفر بها، اللهم انزل علينا مائدة من السماء. تقول والله ما ردت جدتي فاطمة يدها الى نحرها حتى جاءها الصوت، بني هاتي لنا ما في المخدع، ادخل الى المخدع. يقول دخلت وجدت جفنة يتفوح منها رائحة المسك وعليها عراق لحم، قطع من اللحم وتليد من الخبز، حملتها ترقل بها لثقلها، اقبلت بها وضعتها بين يدي النبي، فنظر اليها علي بمؤخر عينيه، قالها اولشك تحلفين مجتردة ان ما عندنا طعام؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا علي هذا عوض دينارك الذي اعطيته للمقداد، انكم اكرم على الله من آل عمران يا محمد. يقول القرطبي وجماعة يقول صاح رسول الله صلى الله عليه وآله بني فاطمة قرب الجفن لي، قربتها له وضع عليها منديل، قال استدعي لي أواني، دام يغترب ابعثي لجيرانك يا الفلان يا الفلان، إلى أن فرغ قال ابعثي لنشأي، قام يبعث لفلانة لأم سلمة لأم حبيبة لعائشة لفلانة، حتى أعطى جميع بيوته وزع عليها، قال صبي لي ولبعلك، فوضعت له ولعلي عليه السلام وللحسنين. يقول الإمام وظلوا يأكلون من تلك الجفن أياما بعد ذلك، كل ذلك ببركته صلى الله عليه وآله، ونفس الحادثة عينا اللي جرت إلى عيسى عليه السلام. طيب هذا الواقع يعني هاللون ما اعتمد الإسلام كلون دائمي، لأن الحياة ما تمشي على معجزة، أحيانا يستعمل للتدليل، سبقنا الآية المعنى، أحيانا تستعمل السماء، هل أسلوب هذا للتدليل على صدق النبوة؟ يعني عملية تطلع إما إلى مستوى الكرامة إذا ما أكو تحدي، وإما إلى مستوى المعجزة إذا أكو تحدي. نبدأ التفت في الآية، قالوا نريد أن نأكل منها، مبدئيا نريد أن نسكت صوت المعدة، لأن صوت المعدة الواقع هو الأساس، يعني الغرائز الأولية لا بد من إشباعها، لأن العبادة تتفرع من بعد الحاجات الأساسية. ولذلك هالجانب أخذ الإسلام بعين الاعتبار، فاعتبر البشرية يسأل بعضها عن البعض الآخر من ناحية الضمان، كان أكو عندنا شيئين، عندنا ضمان وعندنا تكافل، الضمان هو عبارة عن اعطاء من يجد لمن لا يجد. والتكافل لا اشمل من الحاجات المادية. التكافل اوسع يشمل الحاجات المادية والحاجات المعنوية. لكن الضمان لا. ايما اهل عرصة نبه للحديث. ايما اهل عرصة يبيتون شباعا وعندهم من يبيت جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. يعني مسألة تصل الى المستوى من الشدة ان هذا انسان اعطى جهده للانسانية. نبه للنكتة وين؟ هذا الانسان المفروض ان يصب وين؟ بالجدول العام. كعبة يصب بالجدول العام في نفع الانسانية. يعني شنو مجهودك؟ عند مجهود فكري، عند مجهود اخلاقي، عند مجهود بدني، عند مجهود اجتماعي. اي عمل هو يصب وين؟ يصب في هالجدول الانساني العام، يعني اللي نعبر عن المصلحة العامة. فاذا انا جهدي المفروض هو جهدي انا من ناحية فردية اللي يرجع. يعني صحيح تقول لك تعال هنا نجار يسوي لك باب تاخذ عليه فلوس، بعد شنو تثمن على المجتمع؟ لا، مو انا بالوقت اللي اخذ فلوس على الباب تمام، شو اخذت فلوس على عملي، لكن بنفس الوقت انت لو لم انا اوفر لك الباب ما تقدر انت توفر لنفسك كل شيء. ويعني انا ما اقدر اصير هم زارع، هم نشاج، هم نجار، هم طبيب، هم معلم، ما يمكن. تخصصك وتوزيع اعمال. اذا انا جزء هذا مجهودي يصب بالمجرى العام بالجدول العام. فانا لما يصب مجهودي بالجدول العام فما اخذ عليه اجر مباشر، لكن انا بصورة غير مباشرة اغنيت المجتمع، يعني اوجدت خدمة للمجتمع، سديت حاجة. معنى ذلك ان المجتمع مسؤول عني. بل المجتمع مسؤول عني، فلذلك ضماني علي من يتعين على المجتمع. بس ايش وقت ضماني يتعين على المجتمع؟ اذا كنت اشتغل للمجتمع. اما اذا لا انا ما اشتغل للمجتمع، ايه يعني قاعد متبطل اقتل الوقت بالراحة، ما عندي اي جهد، لا اؤدي خدمة اجتماعية ولا خدمة اخلاقية ولا خدمة تعيينية ولا خدمة مثلا بدنية، بس الجد عالة على المجتمع. لا، هذا العالة على المجتمع الى عقاب، الى عقاب والى توجيه. ولذلك دخل يوما من الايام رجل على النبي صلى الله عليه واله قال يا رسول الله جئتك من عند صبية يتعاوون عوي الذئاب من الجوع. قال النبي على رسلك، انت اكو عندك شيء بالبيت؟ اكو عندك سلعه تقدر تبيعها او شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال طيب من منكم يعين اخاه؟ قام له واحد قال يا رسول الله عندي درهم. قال له جيبه، اشتري بنصف منه حبل وانا عندي في داخل البيت قال له قطعه من الخشب، وهذا النصف الدرهم الاخر خذ به فأش وتفضل انزل احتطب، وبعد اسبوع نعم جيب لي واردك شوف الكثر بعت من احتطابك. هذا اخذ الفاش وبالفعل واخذ هاي القطعة الخشب من النبي ونزل احتطب. باع بعد اسبوع اجا قال له يا رسول الله روحي فداك، انا اكلت خلال هالاسبوع وربحت لي 4 دراهم، وهذا الرجل اللي اعطاني درهم رجع له درهم و3 دراهم ادخرها الي عندك. جماعة من اول الامر لما شافوا النبي اتبعوا يا الاسلوب استغربوا، النبي يبارك الشحاب المرسل جودا وكرما، ليش توقف عن اعطاء هذا ما اعطى اول امر وقال له اشتغل واعمل؟ قالهم النبي هذا الذي اردته، تأملوا هذا رجل مملوء طاقة، هذا رجل عنده جسم وعنده صحة وبيوسع يشتغل ويسد له حاجة بالمجتمع. اللي اردت ردت ان ارديه، ما حبيت اعلم على ان يأكل من طريق غير عمل غير عملي، حبيت ان يأكل من عمله. تأملت الواقع الجانب هو يحرص عليه الإسلام، وهو يؤكد أن الحاجات الأساسية لابد من ضمانها. قالوا نريد أن نأكل منها. بعد وتطمئن قلوبنا. تطمئن ايش معنى؟ شنو معنى؟ هاي اللي قلت لك أن الإنسان اذا ما عنده حاجة يعني ما يسد حاجته ما عنده نفس مطمئنة. نفسه تكون قلقة. نفسه تكون نفس مرعوبة قلقة. مو بس قلقة لا. حاقدة على المجتمع. نبه. انت لا تتصور يعني النظرية الشيوعية اجت من فراغ. لا. تمام. اكو بيها مثاليات. واكو بيها تطرف. لكن ما اجت من فراغ النظرية الشيوعية ابدا. النظرية الشيوعية وجدت واقع قائم استغلته. يعني ماركس ذكي واليمين ذكي مو ناس عاديين. يعني شاف الرجل ان اللون من النقمة اللي يحملها الفرد الذي لا يجد في بيته طعام. لان على الفرد عنده عقيدة خصوص المجتمع اللي دي حضارة. عنده عقيدة انه هو انما يشتغل لصالح المجتمع. والمجتمع ما يشد حاجته. يشد قسم من حاجته. ها؟ اشتغل هو نظرية فائض القيمة. لبالي قال لان ذول الاذكياء اللي عندهم غنى ليأخذون جهدك تترجم جهدك الى اموال. هم خذوا منك جهدك. هم تبطروا وشبعوا وانت جوعان. ملأ حفظ من الناحية. هو الواقع ما يجت النظرية من فراغ. لا لا. إلها منشأ. لكن المنشأ مو هذا. المنشأ يهذب الاسلام. ليش؟ يهذب بتقدير قيمة العمل. قيمة العمل اللي عمل الانسان شنو؟ الى قيمة. اذا القيمة شبعتك شبعتك هاي قيمة العمل. ما شبعتك قيمة العمل؟ اشتغل العمل يطلعوا لي هالأطفال شنو؟ خلوا كل واحدة شدوا لها الباب شدوها لبيناتكم هاي الباب شدوها لحد يطلع. ايه؟ قيمة العمل الواقع اذا استطاعت ان تشبع شبعتها. ما استطاعت ان تشبع الضمان يجي صندوق الضمان. ها؟ فهو اشتغلها الظاهرة. هذا الانسان اذا ما شبع وما اكو عنده ضمان راح يسوي. راح يطلع حاقد مملوء حقد على المجتمع. ويقول ابو ذر رضوان الله عليه. يعني ابو ذر عندك علم ان ابو ذر سنة 53 صدر فتوى من الازهر بان الشيوعي تدرون او لا. صدر الازهر فتوى بان ابا ذر شيوعي. سنة 1953. المهم ابو ذر شنو السبب اللي خلى تنبه لي الى نظرية ابي ذر. نظرية ابي ذر وابو ذر تلميذ يعني ترجمة امينة وصادقة للاسلام. ابو ذر ترجمة امينة وصادق للإسلام عندما قال عجبت لمن يدخل بيته فلا يجد ما يأكل كيف لا يخرج شاهرا سيفا. إذا طب إلى بيته وما لقى طعام يطلع كائن سيفا يضرب المجتمع يمينا وشمالا. لأن قلت لك هذا ما عنده استقرار نفسي. جائع. استقرار نفسي ما عنده. يعتبر المجتمع مسؤول عنه. المجتمع بشكل ولا اخر كون يأمن كون يضع وسائل تأمين المال. وسائل تأمين من يقوم بها؟ الدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع. الدولة ظل. الاسلام يعتبر الدولة ظل المجتمع. ظل يعني ممثل مؤثر تنبثق عن ارادته. الى السماء ترجمتها. السماء عندما تفرض امام تفترض بي ان معصوح. لان تفترض العصمة بالامام. لانه لما الرجل ظل المجتمع يمثل مصالح المجتمع لا يكون عنده خطأ او غلط نفترض العصمة. اذا ما اكو المسلمين الاخرين لا يقولون العدالة. تحقيق العدالة. اذا خرج عن العدالة يجوز الخروج على طاعته. فالمشكلة ان يكون ممثل يسد حاجة في المجتمع وجوعة في المجتمع. لأن هذا الإنسان إذا كان لا يجد ما يسد حاجته استقرار نفسي ما يبقى عنده. قلب غير مطمئن. شوف تسلسل الآية. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. يعني يكون عندنا اطمئنان نفسي من بعد ما نشبع. حتى صوت المعدة لا يرتفع. يرتفع شوية صوت العقل. صوت التفكير. صوت الهدوء الاستقرار. اما اذا لا صوت المعدة عالي طبعا دي الاصوات كلها تتلاشى. الاصوات دي كلها تتلاشى. طيب ولهذا افترض الله عز وجل لتأمين هالمعنى افترض الحق الشرعي.
الحق الشرعي اللي افترض هذا اللي يشد حاجة اللي نعبر عنه بصندوق الضمان. فالحقوق الشرعية شدد الإسلام على إعطائها. مو يقول تقول الرواية من امتنع عن أداء الحق ولو كان أفرض شيء بسيط، اشتغلت الصورة شيء بسيط، تجد الروايات تشدد عليه تشديد من منع درهما من الزكاة خير عند الممات ثم أن يموت يهوديا أو نصرانيا. على أني ألفت نظرك أن يعني الواقع هاي النظرية اللي أشار إلى بعض المتأخرين من الكتاب، وبعضهم يسأل يقول مين هاي جت نظرية الخمس عندكم؟ منين جت؟ طلعت شو ما لا كانت أيام النبي ولا كانت أيام، وين منين جايبيها؟ نبي هاي كان الظاهر من الروايات أن لفظ الزكاة كان يستعمل ليش؟ يستعمل بمفهوم العام. مفهوم الزكاة العام شنو؟ تزكية المال، يعني تطهير المال، نبهلي. فكان يطلق حتى على الخمس، مو يطلق بس على الحصة المعينة، يطلق حتى على الخمس الاسم، اسم الزكاة، تزكية المال بالمعنى. والواقع هذا اللي بالأخير يعني أكدوا عليه الجانب، وإحنا نعرف أن طبعا أنا ما أتهم أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه، خريج مدرسة الإسلام وخريج علي بن أبي طالب، أن عنده مصلحة في أن يبتدع حكم شرعي. معاذ الله، عندما يجمع الإمام الخمس أو يجمع الإمام الصادق الخمس قطعا إنما يترجم بذلك أوامر القرآن. لكن في الأمر هالنقطة شوية ما كانوا متنبهين إليه، وكانوا يعتمدون على دليلين. الدليل الأول بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يقولون أن الغنيمة تستعمل بمعناها اللغوي، يعني بما هو أشمل من الغنيمة في دار الحرب، كأنه أكو عندنا مفهوم عام وإلى مصاديق. شلون يعني؟ خلا أقرب لك المعنى. مثل ما تقول الماء بالأرض معد للاستعمال، الماء لفظة عامة تصدق عليها من على ماء الأنهار يسمى ماء، ماء البحر يسمى ماء، ماء البير يسمى ماء. هذا يسموه المفهوم كلي وينطلق على مصادر جزئية. نبهلي. كذلك لما يجي لفظ الغنيمة يعني ما يغنمه الإنسان بدار حرب، بدار سلم، بالعمل، هذا كله عليه خمس. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن استعمل الزكاة بالمعنى الأشمل، هذا بالإضافة إلى الروايات الخاصة. الموضوع الواقع ما عندي مجال إلى مناقشة أكثر من هذا، بس حبيت ألفت نظرك إلى. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. شلون يعني نعلم أن قد صدقتنا؟ هذا اللي قلت لك إلى. قلت لك أن النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء صلوات الله عليهم دليلهم وسلاحهم المعجزة، لأن واحد لما يوم المعجزة كل واحد يسهل عليه أن يدعي النبوة، كل واحد سهل عليه أن يدعي النبوة، حتى تفكر واقعة جميلة صارت للمأمون. المأمون جابوا له واحد قالوا له هذا يقول أنا نبي، قال نجيب إياه، قال لك تعال أنت منين نبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول لا نبي بعد له، وهذا دليل على نبوتي. قال شلون؟ قال أنا اسمي لا النبي. قال لا نبي بعد، انا نبي من بعده. قال الجملة مثبتة مو منفية، الجملة مثبتة لا نبي من بعدي، يعني انا لا. قسم المأمون قال تعال مش عندك التأكيل في مدر ولا جوعان انا بي بعد شفت لي ضربة تحصل من اكل غير اكل. قال زين. المهم موضع الشاهد ان النبوة ما لم ترافق بالمعجزة يسهل ادعاء النبوة، يعني القضية كل شيء اذا ما اكو دعوة ما عليها برهان يسهل ادعاءها. الدعاوى تعرف الدعاوى ما لم يقام عليها بينات ابناؤها ادعياؤه. فالواقع ان كل دعوة اذا ما تعبد بالبرهان ما تصدق، ودعوة النبوة مو امر سهل، لا امر جدا صعب. ولذلك لا بد من تشليح الانبياء بالمعجزة، حتى النبي اذا اجى ومعجزته وياه ما حيقدر يكذبه لان دليله الى جانبه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله استعمل المعجزة في أوقاتها، في أوقاتها يعني إذا دعت الحاجة وصار تحدي استعمل المعجزة. الآية تقول له ونعلم أن قد صدقتنا. رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة أحد اجي ليه واحد من أصحابه اسمه قتادة، هذا لما صار النداء للقتال طلع اسمه قتادة، هذا لما صار النداء للقتال طلع، شاب عمره 20 سنة متزوج ليلة زواجه وصار النداء، أصبح الصباح طلع وهو جنب من العرس فأقبل للقتال، وضع سهم بعينه فجلب السهم خرجت عينه، فأقبل والدماء تشيل ويده تحمل عينه، قال له يا رسول الله أنا هتشوف حالتي وأنا بالأمس متزوج زوجتي تستقبر مكان عيني، قال النبي على رسلك هذا هنا موضع التحدي، أخذ عينه أعادها ومر بأنامله الكريمة عليها فعادت كأحسن مما كانت عليه أولا. هذا مورد من الموارد اللي أكو بيها تحدي، لما أكو بيه تحدي المورد النبي يستعمل سلاحه وهو المعجزة، أما أن الحياة تقوم على معاجز لا، يعني مثلا كانوا يجون يقترحون عليه اقتراحات النبي يقول لهم هاي الاقتراحات ما لها معنى، انتوا اذا تردون الحياة كلها تقوم على معاجز اخبرنا عن السنة التي يكون فيها مطر حتى نلقي البدر، ليش نلب الحبوب بالارض تروح علينا، قول لنا السنة تمطر يا لا، تعال اخبرنا عن الاسواق تربح او لا حتى نبيع ونشتري، يلهم النبي ما يصير اخر الدنيا تمشي على سنن طبيعية، المعجزة مو دائما تستعمل، تستعمل المعجزة في اوقات سلاح المعجزة يستعمل في وقته سلاح المعجزة مو دائما، وبالفعل كانت اذا دعت الحاجة الى استعمال المعجزة او استعمال الكرامة، احيانا الكرامة الولي الله سلحه بالكرامة والنبي الله سلحه بالمعجزة، وكل وحدة الى وقت. اذكر قالوا للامام الصادق سلام الله عليه، قالوا له يا ابن رسول الله هذا العباس بن مرداس هذا احد الشعراء، هذا اللي يقول صلبنا لكم زيدا لما انقتل زيد وصلبوه على نخلة، قال ابياته صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا على الجذع يصلبوا، وفشتم بعثمان عليا سفاهة، وعثمان خير من علي واطيب. وصلا البيتين للامام، الامام ما صار عند البيتين حساسية ما قال شيء، قال اللهم ان كان كاذبا سلط عليه كلبا من كلابي، مؤثر. طلع هذا من الصبح في ذاك اليوم اللي تعبي الامام، طلع الى الصحراء عند عمل، انحى عليه ذئب افترست، ذئاب انحت عليه افترست قتلت، جابوا الخبر للامام قال الحمد لله الذي استجاب دعائي فيه. فاحيانا تجي يعني الكرامة في وقتها والمعجزة ايضا تجي اذا لزم الامر، اذا اكو مسألة تحدي تأتي المعجزة. فالآية تقول لعيسى عليه السلام نعلم ان قد صدقتنا، حتى نعرف ان دعواك دعوة صادقة، اذا صار البناء ما يجيب لنا معجزة ما نستدل على صحتك على صحة قولك. وهكذا كانت معجزة عيسى عليه السلام انزال المائدة، ابراء الاكمه، ابراء الابراص، انماط من النوع المعاجز اللي كانت تسبقها تحدي. بعد انتقلت الآية قالت ونكون عليها من الشاهدين، شاهدين على شنو؟ اولا شاهدين على قدرة الله، لان طبعا المعجزة تخرق النوانيس الطبيعية، يتنبه يعني الان اكو بعض الخطية البسطاء ما يفرقون بين ما يقدر عليه الانسان وبين ما لا يقدر، مثلا الانسان قدر ان يخترق الجو ويعبر صاروخ الى الجو، استخدم النوانيس الطبيعية، لكن ما يقدر يمنح لدبابة روح، شو يتنبه لي الدبابة، ما دبابة ميتة يطيع روح بيقدر، لان الروح ليس مما يقوى الانسان عليه، ولهذا العلم جاهد جهاد طويل على ان يخلق الخلية الحية ما تمكن، جمع مواد الخلية، اجل الخلية حللها، حلل عناصر الخلية الحية،
الشعر مثلا الخليه تتكون من كذا 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 اربع اشياء، جاب الاربع اشياء جمعهم ما صار بها حياه الخليه. منين جايه الحياه الخليه؟ وانا اكد لك لو يقدرون يخلقون الخليه الحيه ها تغير وجه الكون كله وجه الكون كان تغير. ليش؟ الانسان يقدر على الصاروخ صح، لكن يقدر يخلق الخليه الحيه؟ هاي لا، هذا الذي ما يقدر له ناتي هذا المكان. اذا المعجزه القدره على ان الله عز وجل يتميز باشياء لا يقوى عليها الانسان. ومثلا كانوا بعض المفسرين يقول يعني ما يمكن انسان ياتي بفاكهه الشتاء بالصيف او فاكهه الصيف بالشتاء. لا لا لا, لا العلم يقدر يجيب الان فاكهه الشتاء بالصيف ويجيب فاكهه الصيف بالشتاء، يخلق البيئه اللي يمكن يكون بها النبات هو، بس ما يقدر يخلق ما يقدر يصنع اصل البيئه. يعني هو في واقع الامر يستخدم ما طيب الله له من اساليب، مو يخلق الاساليب. يعني بتعبير اخر يستخدم التربه بس مو هو خالق التربه. انتبهت؟ ها؟ اذا اصول الاشياء اصول الحياه بيد خالقها، ها؟ بيده هو يقبض ويبسط واليه المصير، يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. فقالوا له اولا احنا نكون عليها من الشاهدين، اولا شاهدين على قدره الله، شاهدين على ان الله عز وجل قادر وانه يفعل ما يشاء، والثانية شاهدين على صحة نبوتك، لان احنا اذا عرفنا عندك معجزة قطعا هذا يدعونا. بس شوف ترى اكو احيانا بعض ناس يرتفع بيهم مستوى التصديق مو الا يشوفون. مثلا اروي لك حادثة، فاليوم عادي باع على رسول الله صلى الله عليه وآله فرس، النبي دفع له 80 دينار اشترى منها الفرس. هذا بعد ايام اجى للنبي اما مشتبه او واقعي، قال له خذت مني الفرس بس ما اعطيتني الثمن يا رسول الله. قال النبي بلى انا اعطيتك الثمن. قال له لا ما اعطيتني الثمن. قال له بلى انا اعطيتك الثمن. قال له هات من يشهد لك، انا هاي الفرس مالتي تعترف انها الي وانا اعطيتها لك بس الثمن ما حد شافك اعطيتني اياه، هات من يشهد لك. التفت النبي الى اصحابه قال لهم هل فيكم احد يشهد لي اني دفعت له الثمن؟ ما حد شهد. بالاثناء اجى خزيمه، اجى قال يا رسول الله انا اشهد. تعال شلون تشهد؟ شفتني من انا اشتريت؟ قال لا. قال له اذا شفتني من دفعت له الثمن؟ قال لا. قال اذا كيف تشهد؟ شنو الدليل على انك انا اني انا دفعت له؟ قال يا رسول الله انت تقول السماء امرتني انا امركم بان تعطون الكثر من اموالكم، احنا نطلع من اموالنا نعطي. تقول السماء امرتني بان تصوموا انصوم، تقول السماء امرتني بان تحجوا حج. كل الاشياء التي تخبرنا بها عن السماء نصدقت بها، احنا نكذبك على قول اعرابي جهل، احنا مو مؤمنين بك، معنا ما عندنا عقليه برساله السماء كلها. لما سمع النبي ذلك قال اجزت شهادتك وقد جعلتها بشهادتين، فلقب خزيمة بالشهادتين. نبالي ولذلك يستغرب واحد من الباحثين يقول هاي الحادثة بينها وبين قضية الزهراء أيام قلائل، ليش رسول الله أجاز شهادة واحد وهو خزيمة بينما أكو اثنين شهود جابتهم الزهراء على فدك ما حد قبل شهادتهم؟ لماذا؟ مع العلم الزهراء هي في حد ذاتها صادقة، يعني النبي لو لم يعلم أن هذا صادق ما قبل قوله. فموضع الشاهد أعود للموضوع، إذا نشوف الفرق. أولا شهادة على قدرة الله، شهادة على صدق نبوة النبي، بعد شهادة للمجتمع اللي إجا ما شاف المعجزة ويقولوا له إحنا عاصرناك بس إحنا نشهد للأجيال الآتية. يعني نقول للأجيال الآتية رأينا بأم أعيننا أن هذا النبي كانت عنده معاجز، نكون عليها من الشاهدين. يعني إحنا حلقة وصل بينك وبين الأجيال، وفعلا يعني هذا شيء مهم. يعني أنا الآن مثلا تجيني الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله سوى الشيء الفلاني، أنا شديكم وشايفة، لكن أطمئن إلى أن الراوي صدق، الراوي صدق، فأخذ قوله إذا صدق الراوي. وبالفعل
المائدة أنزلها الله عز وجل على عيسى وأشبع تلك البطون الجائعة اللي أرادت الطعام. نعم، هيأ لهم الطعام وهيأ لهم الشراب. هذه هي معجزة عيسى عليه السلام، والقرآن الكريم قص علينا هذه القصة. قالوا نريد أن نأكل منها، لأن قلت لك صوت المعدة يزعج الإنسان. هذا صوت المعدة بالنسبة للكبير، ما رأيك بالصغير؟ الصغير ترى هو سهل عليه الصبر على الطعام، هو سهل عليه. شوف نزالة ذول الأمويين ايش كانوا يعملون. يقولون المؤرخين لما قادوا السبايا، سبايا الحسين، اهل بيت الحسين، ايش كانوا يقدمون؟ يقدمون للأطفال، للطفل بالاربع وعشرين ساعة على الصدي او للمرأة رغيف فقط من الخبز وقليل من الماء. فكانوا ذول ما يشبعهم الطعام، ما يشبعهم، وين يأتون الى عمتهم. احيانا تحمل زينب عقيلة الطالبين اخت الحسين، تشيل طعامها تطيه من للصغار هذول حتى يأكلوا. فتبيت طاوية ما تأكل شيء، تظل يوم يومين ثلاثة ايام لا تتناول من الطعام، الى ان شافها الامام السجاد ليلة من الليالي تصلي وهي جالسة. قال لا عم إن هذا خلاف عادتك، أنا ما شايفك تصلي من جلوس أبدا، حتى ليلة الحادي عشر أنت تنفلت بركعات وتصلين من قيام، أنا أشاء الآن لحظة تصلين من جلوس. قالت يا ابن الأخ من الضعف الذي ألم به، يا ابن الأخ من الضعف الذي ألم به، أصبحت لا أقوى على القيام ولا على الكلام. هذا المعنى اللي يشير إلى سيد حيدر، يقول خذي يا قلوب الطالبين قرحة تزول الليالي وهي دامية القرفي، فإن التي لم تبرح الخدر وبرزت عشية لا كهف فتأوي إلى كهفي، لقد كان من فرط الخفارة صوتها يغض فغض، اليوم من شدة الضعف التفت على يسرى واليمين. أنا مخدرة عباس وحسين، عاشت هالألم كله مع السبايا مع الصبيان مع الصغار، ذهاب وإياب، تحملت ألم العائلة، تقل هذه العائلة إلى أن عادت إلى المدينة، ومعها ذلك اللفيف من الأرامل واليتامى، أخذت بيدهم ودخلت إلى الدار. يقول مؤرخ من المؤرخين، قالت لجارية لها، ويحك دعيني انا ومشبيات الطف وايتام الطف نجول بالبيت، لا تخليني امرأة تدخل علي من اهل المدينة، لان نساءهم شامسة بقتل اخي. تقول بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق، قالت ويحك انظري من على الباب، ذابت الجارية ورجعت، قال السيد دين على الباب ام البني
سيد الدين على الباب ام والبنين. قالت ويحك استحي لها هي شريكتنا بالعزاء. دخلت لما وقع بصر على زينب صاحت وولدا وحسينا. اجابت زينب واخاه وعباس صاحت صوت يا فقد الاطياب والله شموخ شيا دار الاحباب. هناك وتسمع الصرخة على الباب انا مع الله جيت شلات فترين بكت زينب صحيت تلقنيب الله ويعيدهم انشاء احدنا. هاي ام البنين الراح منها اربع شبول ربوتهم يا بنين. مشت بالدار تصرخ يا حبلي وتجاوب الحرب ضلع محني تصيح بصوت يا حسين يا ابني مدر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطيب ريحانا بالأمس كانوا مري واليوم قد رحلوا وخلفوا